أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، نتابع فيه ما بدأناه في الجلسة الماضية. رحل الحافظ ابن حجر في طلب العلم، فجال في مصر والشام والحجاز واليمن، وبلغ مجموع شيوخه 600 وزيادة على 40 شيخا، ومجموع طلابه 500، وأصبح رؤساء العلماء من كل مذهب وفي كل قطر إسلامي من تلاميذه. قالوا: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. لذلك تجدون أيها الإخوة والأخوات الرحلة في طلب العلم ديدن علماء هذه الأمة، وكانوا يعيبون على من لا يرحل. يسافرون من بلد إلى بلد، وكلما ذكرنا ترجمة عالم من هؤلاء العلماء يريد هذه العبارة، أنه رحل من كذا إلى كذا. طبعا وإذا قلنا رحل فنحن ما نتكلم عن عام 2000 أو 2015 أو 2017 أو 1990، نحن نتكلم عن سفر قبل 700 سنة، قبل 600 سنة. فالتالي هذا السفر فيه مشي على الأقدام، والثري الغني منهم السفر على الفرس أو على الناقة، فالأمر يحتاج إلى وقت طويل. قال: فجال في مصر، يعني دار على المدن المصرية والشام والحجاز واليمن. لماذا هذه الرحلات؟ من أجل أن يأخذ أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلتقي بعلماء في اللغة، أو علماء في علوم المصطلح، أو علماء في الفقه. نحن نألف الآن إذا سمعنا بأن فلانا من الناس كثير السفر من أجل التجارة، والتجار الكبار هكذا لا يحط أحدهم رحاله حتى يرفعها مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي، لا يعني لا يعاب ولا ينكر، بل إنه يثنى على هذا الرجل إنه يا أخي ما شاء الله كل أسبوع ببلد. لماذا؟ لأجل أن يحصل مالا، وتحصيل المال الكثير بحاجة إلى مثل هذه الأسفر. فقد ألفنا أن يسافر امرؤ من أجل تحصيل المال، لكنهم ألفوا أن يسافر الرجل من أجل تحصيل العلم، وليس حريصا على أن يحصل شهادة. الآن ممكن أن يسافر طالب في بعثة علمية فيمضي 5 سنوات في بلد من البلدان من أجل أن يعود بشهادة عالية. هم ما كان هدفهم لا أن يحصلوا مالا ولا أن يحصلوا شهادة عالية، لكنهم أرادوا بهذا خدمة القرآن الكريم وخدمة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ مجموع شيوخه 600 وزيادة على 40 شيخا. لعلي قلت لكم مرة، والله يا أيها الإخوة، فليفكر أحدكم لو طلبنا إليه أن يعد لنا أسماء شيوخه، يعني الشيوخ الذين لقيتهم أنت في حياتك وأخذت عنهم شيئا من العلم، قل أو كثر، كم واحد؟ ابن حجر العسقلاني 600 وزيادة على 40 شيخا، مهتم بالعلم، مهتم بلقاء الشيوخ، مهتم بالسفر من أجل أن يلتقي هؤلاء الشيوخ. بلغ مجموع طلابه 500، وأصبح رؤساء العلماء من كل مذهب وفي كل قطر إسلامي من تلاميذه. يعني هنا 500 طالب بس ليسوا طلاب ابتدائي أو طلاب إعدادي أو طلاب علماء، قال علماء كل قطر ومن كل مذهب، رتب عاليات. صفاته وأخلاقه: كان الحافظ ابن حجر متبعا للسنة شديد التمسك بها في جميع أحواله، يدعو إليها بلسانه وقلمه ويحذر من مخالفتها، وكان شاعرا أديبا مصنفا مليح الشكل منور الشيبة حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية، عذب المذاكرة مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة، يعني حسن تصرف، ودربة بالأحكام ومدارات للناس. قل أن كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه. هذه من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يخاطب رجلا بما يكره، قال بل كان يحسن إلى من يسيء إليه. فكان الكبير ما بيصير كبير حتى تكون أفعاله كبيرة، يحسن إلى من أساء إليه. هذا أمر دعانا إليه القرآن: ادفع بالتي هي أحسن. ودعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه زيد بن سعنوة وقبض على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه حتى أثر في عنقه الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه، لكن الله عز وجل قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يحتاج إلى صبر هذا الأمر. بس هو يا أخوان تدريب، تدريب العلماء الكبار هذا حالهم. فابن حجر كان يحسن إلى من يسيء إليه ويتجاوز عمن قدر عليه. إذا أساء أحد إليه وتمكن ابن حجر من أن ينتقم منه قال يتجاوز. هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات. لماذا صار هؤلاء القوم قدوات؟ لهذه أحوالهم. أما إذا كان سليط اللسان، سريع الغضب، قليل الطاعة، لا يصلح أن يكون قدوة، ما له قيمة أصلا. أمثاله كثر، سواء قل ماله أو كثر ماله، سواء نال رتبا علمية أو لم ينال رتبا علمية، إذا ما هذبته الأخلاق وصلته بالله عز وجل وزاده العلم رزانة وخلقا، لا قيمة للمرء. لذلك اجتهدوا أيها الإخوة والأخوات أن يكون لأحدنا نصيب كبير من الصوم، نصيب كبير من لزوم العبادة، نصيب كبير من الصدقات، نصيب كبير من البر وفعل الخيرات. قال: وكان ورعا شديد التحري والتحرز في مأكله ومشربه وملبسه، فلا يأكل إلا من الحلال الطيب. لقد قدم إليه مرة طعام من جهة لا يحب أن يأكل منها، يبدو فيها شبهة، فلما سأل عنه وعرف مصدره استدعى بطسط وقال أفعل ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم استقاء ما في بطنه. الله أكبر، جابوا له ضيافة بس قال من جهة لا يحب أن يأكل منها، يبدو بأن هذه الجهة فيها شبهة، فيها حرام. بعدما أكل علم بأن هذا الطعام من هذا الحرام، أخرجه. يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. من سقى زرعه ماء طيبا خرج الزرع حسنا، ومن سقى زرعه ماء آسنا خرج الزرع نتنا. اللي بيأكل حلال فيخرج منه الحلال، ويخرج منه الجمال والكمال والطيب، ويرزقه الله عز وجل ذرية حسنة وخيرة. لا سمح الله من يأكل حراما يخرج منه الشر والسوء والفجور، وأولاده يخرجون نتنين لأنه سقاهم ماء آسنا. التفاح تبع مضايا والدرائن تبع مضايا، والزبداني غير الدرائن والتفاح يلي بتشتري يلي محول عليه مية المجاري، هذا تفاح وهذا تفاح، في المنظر حتى المنظر يختلف، لكن في الطعم في الرائحة الخيار البلدي غير الخيار البلاستيكي، غير الخيار الذي يحول عليه ماء الأنهار التي يلقى فيها القاذورات. قال كان ورعا شديد التحري والتحرز في مأكله ومشربه وملبسه. لعلي أخبرتكم مرة بأن أحد طلاب العلم وصلته وهو كان حافظا للقرآن الكريم، وكان يدرس في كليتين وهو من الأوائل في هذه وهذه، وهو من أسرة فقيرة. طلبت إليه أن يتواصل مع أحد التجار، كنت حدثت أحد التجار عنه، فقال لي أريد أن أكفله ماليا. طلبت إليه أن يتواصل مع هذا التاجر من أجل أن يعني يحب التاجر أن يقدم له في كل شهر مبلغا ماليا يعينه على طلب العلم. فاعتذر هذا الشاب مع حاجته، يعني أنا كنت أراه حذاؤه فيه ثقوب لا يستطيع أن يصلحها، بنطاله الذي يرتديه يعني قديم جدا 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 جدا، ومن طرف من أطراف الشام، فقير محتاج. قلت فلان الفلاني يريد أن يقدم لك هدية في كل شهر تعينك على طلب العلم. اعتذر، قال أستاذ أنا أعتذر. قلت يا أخي أنت تريد أن تخدم الدين بوقتك وبما أعطاك الله عز وجل من ذاكرة وحافظة، هو يريد أن يخدم الدين بماله، تتساعدان؟ قال ما أستطيع. قلت لما؟ قال لي كلمة والله أثرت فيه، قال يا أستاذ أنا أحفظ القرآن الكريم، أخاف أن يكون في مال هذا التاجر حرام فآكل من هذا الحرام فينسيني الله تعالى القرآن الكريم. المربى غالي يا أخوان، الذي عنده شيء غالي يحافظ عليه، بس الذي عنده شيء رخيص أو هو رخيص لا يهمه حلال أو حرام. هات. كان الحافظ ورعا شديد التحري والتحرز في مأكله ومشربه وملبسه، فلا يأكل إلا من الحلال الطيب. قدم إليه مرة طعام من جهة لا يحب أن يأكل منها، لما سأل عنه وعرف مصدره استدعى بطست وقال أفعل ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم استقاء ما في بطنه. وكان يمتاز بالتواضع والبعد عن التباهي بما منحه الله تعالى من مواهب وطاقات عقلية وعلمية. سئل مرة: هل رأيت مثل نفسك؟ فأجاب، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، على أن العلماء قالوا فيه: لم تر العيون مثله ولا رأى مثل نفسه. يعني العلماء هيك قالوا عنه، بس مرة قالوا له: أنت رأيت مثل نفسك؟ قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التواضع يرفع الرجل إلى رتب عاليات. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم العالي إذا وقفت هيك أنت على بركة الماء الساكن بتشوف النجم بالأرض هون على الماء، بس هو الحقيقة عالي جدا. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو بضيع. الغصن الذي يحمل في الشجرة يتطامن، والغصن الفارغ يتعالى. أسباب التوفيق سبعة، واحد منها التواضع. الشيخ المتكبر غير محبوب مهما كان عنده من العلم والمكانة، متكبر غير محبوب. الطبيب المتكبر غير محبوب. المهندس المتكبر غير محبوب. الزوج المتكبر غير محبوب. أستاذ الجامعة المتكبر غير محبوب، غير موفق. أسباب التوفيق سبعة، واحد منها التواضع. كان يمتاز بالتواضع، وكان ضابطا للسانه، واسع الصدر واسع الحلم، وكان بارا بشيوخه وأبنائهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه. ما شاء الله، حبعيد الجملة والله. كان بارا بشيوخه وأبنائهم، من وفائه مع شيخه كان يكرم أبناء الشيخ. قال: بل بطلبته، بارا بطلبته. هو المتوقع الطلاب يكونوا بارين بالشيخ، هو كان هو يبرهم. وبأصحابه وخدمه، بمعنى أنه يوزع البر على كل من استطاع، ممن هو أعلى منه وممن هو أدنى. وهذا شأن المسلم، شأن المسلم، لأنه متصل بحضرة الله. البر يفيض منه البر، لأن القرآن الكريم دربه على العمل الصالح، آمن وعمل الصالحات، لذلك تجده يتفنن ويجتهد بفعل الخير وفعل البر. وإذا رأيت الرجل واسع البر فاعلم بأنه قريب من حضرة الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل لا يخرج منه البر إلى أقرب المقربين فاعلم بأنه لا يرجى منه الخير. يعني مرات نخبر عن رجل يؤذي زوجته، أقرب الناس إليه، يؤذي أباه، يؤذي أمه، يؤذي إخوته، يؤذي أخواته. كم وكم جاءني أناس يشتكون بأن أخاهم آذاهم، بأن ابنها يؤذيها. هذا لا يرجى منه الخير إذا كان لا يقدم برا وخيرا لأقرب الناس، للأخ، للأخت، للزوجة، للأولاد، للوالدين. أي إسلام هذا؟ هذا ما أخذ من الدين، ما أخذ من الدين إلا اسمه. أما ابن حجر قال كان كثير البر مع مشايخه وأبناء مشايخه وطلبته وخدمه وأصحابه الله أكبر، كلهم عم بيلحق يقدم لهم بر. طبعا هذا المسلم فياض بالخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعلماء لما بسطوا هذه الكلمة راحوا يذكرون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال، رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رحمته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين، رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم كلما اتسعت دائرة بره كلما اقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما ضاقت دائرة بره كلما ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبر ممكن أن يكون بالمال، صحيح، بس ممكن أن يكون بطلاقة الوجه، ممكن أن يكون بالكلمة الطيبة، ممكن أن يكون بالزيارة الحسنة، ممكن أن يكون بالمواساة. وهكذا البر ليس مجرد المال، المال جزء. كان بارا بشيوخه وأبنائهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه، وكان شديد الحرص والمحافظة على الوقت، فقد كانت همته المطالعة والقراءة والسماع، يعني يحضر دروس الشيوخ ليسمع حديثهم، والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في أكله. ما شاء الله، حريصا، كان حريصا على الوقت. أول ما يستفيده السالك من شيخه في الالتزام بدرب الله عز وجل أنه يحافظ على الوقت. متى ما رأيت الإنسان صار يضبط وقته فاعلم بأنه سلك في طريق الله، ومتى ما رأيت الإنسان لا يعتني بوقته على الإطلاق بدأ يقول له رفيقه تليفون فاضي جاي أقعد عندك، بيجي رفيقه بيقعد له 3-4 ساعات هيك عنده، حتى إذا انتهت الساعات الأربع سألته ماذا استفدت؟ صفر. ماذا أفدت؟ صفر. هذا الدليل بأنه لم يسلك إلى الله بعد. أول ما يفيده السالك إلى الله عز وجل أنه يحفظ أوقاته، وأعلى ما يستفيده أنه يحفظ أنفاسه، بحيث لا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله. كان الحافظ ابن حجر شديد الحرص والمحافظة على الوقت. الإمام الشافعي قال، كان يقول: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. كان شديد الحرص والمحافظة على الوقت، فكانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في أكله. فكان ثمرة ذلك أن ألف في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية والعربية، في علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصوله والعقائد والمعاجم والفهارس وكتب الرجال والتراجم والمناقب والتاريخ والأدب واللغة ودواوين الشعر، حتى بلغ عدد مؤلفاته 300 مؤلف. ما شاء الله، كان 300 مؤلف. أنا سأنهي الدرس عن هذا الموضوع وسنتابعه في الدرس القادم إن شاء الله، بس يا أخوان ما معنى 300 مؤلف؟ يعني الآن لو قلنا لواحد منكم اكتب لنا ورقة واحدة نريد أن يعني نقرأها أمام الحاضرين، كم تأخذ من وقت؟ أنا لأجل أن أحضر هذا الدرس أجلس مرات 5 ساعات، مرات أكثر مرات أقل، من أجل أن تكتب ورقة. طيب إذا قلنا لك اكتب 10 أوراق، إذا قلنا هذه الأوراق العشرة سنخطبها على منبر الأموي، إذا قلنا هذه الأوراق العشرة سنطلع عليها كل علماء البلد، سنجمعهم ونقرأ عليهم العشر أوراق التي ستكتبها أنت، كم تحتاج من الوقت؟ فإذا قلنا بالله اكتب 300 ورقة سيطلع عليها علماء العالم الإسلامي كله، تحتاج إلى وقت كبير. ابن حجر ألف 300 مؤلف، سنعرض عليكم بعض هذه المؤلفات إن شاء الله تعالى والحديث عنها في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله.